بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا ولنا أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الوسم والعلم في الصورة. حدثنا عبيد الله بن موسى عن حنظلة عن سالم رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره أن تعلم الصورة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب. تابعه قتيبة قال: حدثنا العنقزي عن حنظلة وقال: تضرب الصورة. حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بأخ لي يحنكه وهو في مربد له، فرأيته يسم شاة حسبته قال في آذانها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فهذا الباب معقود للوسم والعلم والصوره، ذكره المؤلف رحمه الله من باب الاستطراد، لان الكتاب الصيد والذبائح، ولما كانت الغنم والابل من الذبائح تكلم عن الوسم والعلم في الصوره. والوسم هو ان يعلم الشيء بشيء، ان يعلم الشيء بشيء يؤثر فيه تأثيرا بالغا. وأصله أن يجعل في البهيمة علامة تميزها عن غيرها، والغالب أن كل قبيلة لها وسم خاص تميزها عن غيرها. قد يكون دائرة، قد يكون خط، الخط فوق الخط. فهذه الثالثة معقولة الوسم. الوسم أن يعلم الشيء بشيء يؤثر فيه تأثيرا بالغا. والأصل أن يجعل في البهيمة علامة تميزها عن غيرها. والعلم فتحتين يعني العلامة، والصورة هي الوجه، يعني حكم الوسم والعلم في الوجه. ولا حيث يدلف على أنه يحرم أن تكون العلامة الوسم والعلامة في الوجه محرم، لأن الوجه يجمع المحاسن ورقيق ويجمع الحواس يتأثر، فلا يجوز أن يكون الوسم في الوجه، بل ولا أن يضرب الوجه ولا أن يضرب الرأس. جاءت النصوص بالنهي عن ضرب الوجه، لا يجوز أن نضرب وجه لا دابة ولا امرأة ولا صبي، إنما يكون الضرب والتأديب في الظهر أو في الفخذ. أما الرأس والوجه فلا يضرب ولا يوسم، ولا تسم البهيمة في وجهها. جاء في حديث آخر أن النبي مر بحمار قد وسم في وجهه، فقال: لعن الله ما فعل هذا. فلا يجوز الوسم، وسم الدابه في وجهها، وانما يكون الوسم في الاذان او في الظهر او في الفخذ. والصوره هي الوجه، تطلق الصوره على البدن وتطلق الصوره على الوجه. ومن هذا لا يسمون الصوره، فلان صور الصوره، يعني صور الوجه. اذا صور الوجه فالصوره تطلق على الوجه وتطلق على البدن. وفي حديث ابن عمر قال أنه كره أن تعلم الصورة، تعلم بضرورة أن تجعل فيها علامة، والصورة هي الوجه. وفي رواية الفهري أن تعلم الصور، أن يجعل علامة في الوجوه. وفي حديث ابن عمر نهى النبي أن تضرب، أن تضرب الصورة أو تضرب الوجه. فالوجه لا يجوز ضربه سواء كان من آدمي أو من بهيمة، كما أنه لا يجعل فيه وسم. وكذلك الرأس لا يضرب ولا يجعل فيه وسم. حديث حنظلة قال: تضرب الصورة، يعني نهى عن الضرب في الوجه. الصورة هي الوجه. بعض الناس لا يبالي، تجد يضرب ويقول بعض أعطيه كف يضرب على وجهه، هذا لا يجوز ضرب الوجه. لا من بهيمة ولا صبي ولا آدمي ولا غيرها، وإنما يكون الظرف في التحديث مكان آخر، الظهر في الفخذ، لأن الوجه مجمع المحاسن يتأثر، قد يتأثر وقد يفتجه من الحواس. وكذلك البهيمة لا تضرب في وجهها، إذا أردنا نضرب البهيمة في عصا بعير أو بقرة أو شيء لا يضرب في الوجه. كذلك في الوسم قبائل لا يوجد الوسم في الوجه، بينما يكون الوسم في الأذان. في حديث أنس قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بأخ ليحنكه، هذا أخوه من أمه هو عبد الله بن طلحة يحنك. والتحنيك سبق أنه أن تبلغ التمرة ثم تقذف في فم الصبي ثم يدرك بها حركة، هو سنة. يقول: أنس دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بأخ ليحنكه في بربد، والبربد بكسر الميم وسكون الراء مكان الإبل، وكأن الغنم ادخل فيه مع الإبل. يسم شاة حسبت، وقال في آذانها، فيه العدول عن الوسم في الوجه والوسم في الأذن، وهذا محل الترجمة. النبي صلى الله عليه وسلم رآه يسم شاة في آذانها، فعدل عن الوسم في الوجه إلى الوسم في الأذن، وهذا محل الترجمة. فيستفاد منه أن الأذن ليست من الوجه بل هي من الرأس. الأذن ليست من الوجه وهي من الرأس، ولهذا فإن الأذنين يمسحان في الوضوء مع الرأس، يمسح الرأس ومنه الأذنان، فالأذنان تابعتان للرأس. وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه وسم الشاة بنفسه ولم يأمر أحدا أن يسمه، هذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أمر أحدا لفرح وسر بذلك، لكنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلم أمته التواضع، أن يعلم أمة التواضع وأن يقتدي به ولي الأمر، فيسم الشاة بنفسه ويهنأ الجربع ويلاحظ بنفسه، هذا من خلقه عليه الصلاة والسلام. وفقه الترجمة أنه لا يجوز الوسم والعلم في الوجه، وفيه العلم لا بأس في الوسم في الأذان لأن الأذان ليس في الوجه، وفيه أن الوجه يسمى صورة، وفيها أن الوجه لا يضرب سواء كان من آدمي أو من بهيمة، لا يضرب الوجه ولا يسام ولا يكون الوصف فيه. قوله في الصورة الصفحة 71 قوله أن تعلم الصورة، نعم.
قوله الصورة في رواية الكشميهيني في الموضعين الصورة بفتح
الصور، في رواية الصور أن تضرب الصور، في رواية تضرب الصورة تعلم الصورة الوجه، أو تعلم الصور، والصورة يعني جنس، المعنى واحد، تعلم الصورة أو صور، نعم.
في رواية الكشميني في الموضعين الصور بفتح الواو بلا هاء جمع صورة، والمراد بالصورة الوجه. قوله: وقال ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب.
نعم، إذا نهى عن الضرب في الوجه فالوسم باب أولى، لأنه أشد من الضرب، نعم.
هو موصول بالسند المذكور، بدأ بالموقوف وثنى بالمرفوع مستدلا به على ما ذكر من الكراهة، لأنه إذا ثبت النهي عن الضرب كان منع الوسم أولى، ويحتمل أن يكون أشار إلى ما أخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه، وفي لفظ له: مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بحمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله من وسمه. قوله: تابعه قتيبة قال: حدثنا العنقزي بفتح المهملة والقاف بينهما نون ساكنة وبعد القاف زاي، منسوب إلى العنقز وهو نبت طيب الريح، ويقال هو المرزنجوش.
بعد في آخر الصفحة قبل آخر سبعة أسطر، جاء في ذكر الوسم في الوجه صريحا حديث جابر قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحمار، السطر الثامن من أسفل، نعم. وجاء في ذكر الوسم في الوجه صريحا،
وجاء في ذكر الوسم في الوجه صريحا حديث جابر رضي الله عنه. قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله من فعل هذا، لا يسم أحدا الوجه ولا يضرب أحد الوجه. أخرجه عبد الرزاق ومسلم والترمذي.
هذا فيه النهي عن يعني الوسم في الوجه والضرب في الوجه، وأنه محرم. كثير من الناس لا يبالي يضرب في الوجه، إذا غضب على شخص ضربه في وجهه، قال أعطيه كف يضرب في وجهه أو في رأسه، فلا يضرب الرأس ولا الوجه، وإنما يكون التأديب في مكان آخر، يكون في الفخذ، في العضد، في الظهر، لأن الوجه يتأثر رقيق ومجمع الحواس، وقد يفقد شيئا من حواسه. وكذلك الدابة لا تسم في وجهها ولا تضرب في وجهها إذا أراد يضربها بعصا.
نعم،
في حديث، نعم في حديث أن الرأس لا يضربها.
نعم،
الوسم يعني مستثنى، هذا شيء يسير للمصلحة، المفسدة قليلة والمصلحة أكبر، لأن الوسم فيه يعني في مصلحة لأجل أن تعرف البهائم من غيرها، لأن يعني تخيل يخطط بغيرها ما عرفت يبلك من قلم، كما أن ثقب أذن الصبايا البنات الصغار في تعذيب لها، لكن في مصلحة لأجل التحلي بالذهب تخرق الأذن، هذا يتعب وتبكي وفي تعذيب لها، لكن مستثنى في مفسدة قليلة والمصلحة أكبر، يجب أن تجعل الخروص في أذن الصبية. نعم، هذا الدعاء عليه، دعاء عليه. نعم نعم، وكذلك ختام، نعم ختام هذه مصلحة كبيرة لأجل الطهارة، لأن يبقى شيء من البول. نعم،
وتقدم البحث في ضرب وجه الآدمي في كتاب الجهاد في الكلام على حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وتقدم قبل أبواب النهي عن صبر البهيمة وعن المثلة.
قوله وهو يسم الشاة،
قوله وهو يسم الشاة، وفي رواية الكشميهيني شاء بالهمز وهو جمع شاة مثل شية، وسيأتي في الرواية التي في اللباس بلفظ وهو يسم الظهر الذي قدم عليه، وفيه ما يدل على أن ذلك بعد رجوعهم من غزوة الفتح وحنين، والمراد بالظهر الإبل، وكأنه كان يسم الإبل والغنم فصادف أول دخول أنس وهو يسم شاة، ورآه يسم غير ذلك. وقد تقدم في العقيقة بيان شيء من هذا.
قوله في أذانها،
قوله في آذانها، هذا محل الترجمة، وهو العدول عن الوسم في الوجه إلى الوسم في الأذن، فيستفاد منه أن الأذن ليست من الوجه، وفيه حجة للجمهور في جواز وسم البهائم بالكي، وخالف فيه الحنفية تمسكا بعموم النهي عن التعذيب بالنار، ومنهم من ادعى بنسخ واسم البهائم وجعله الجمهور مخصوصا من عموم النهي، والله أعلم.
نعم، والصواب أنه مستثنى الوسم بالكي، فعله النبي صلى الله عليه وسلم مستثنى من عموم النهي عن التعذيب بالنار، لأنه شيء قليل مفسدة قليلة لمصلحة أكبر. نعم، فيه نظر محل تأمل، أما بالنار فلا يقصدها بها. قد يقال ان الماء الحار من النار انه نار من النار، وقد يقال انه ليس من النار.
باب اذا اصاب قوم غنيمه فذبح بعضهم غنما او ابلا بغير امر اصحابها لم تؤكل لحديث رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال طاووس وعكرمه في ذبيحه السارق اطرحوه. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة النبي عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إننا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى، فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكنوه، ما لم يكن سن ولا ظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة.
مدى السكين يعني. نعم نعم، يقطع بها. نعم،
وتقدم سرعان الناس فأصابوا من الغنائم والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الناس فنصبوا قدورا فأمر بها فوفيت وقسم بينهم وعزل بعيرا بعشر شية ثم ند منها بعير من نوائل القوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه الله فقال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما فعل منها هذا فافعلوا مثل هذا.
نعم. وهذه الترجمة فيما إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم بغير إذن فإنها لا تؤكل. المؤلف رحمه الله جزم بالحكم هنا مع أن مسألة فيها خلاف ومع ذلك جزم بالحكم. والتراجم السابقة ما جزم بالحكم في الأرنب والضب وكذلك أيضا أكل كل ذناب من السباع. والتراجم السابقة كلها ما جزم فيها وهذه المسألة جزم فيها بالحكم. قال إذا أصاب قوم غنيمة يعني غنيمة من العدو غنموا إبل أو بقر أو غنم فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر أصحابها لم تؤكل لأنهم فعلوه بغير إذن. والدليل قال لحديث رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث رافع هذا هو حديث الباب. وقال طاووس وعكرمة في ذبيحة السارق اطرحوه. والشاهد من حديث رافع قوله فأصابوا من الغنائم والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الناس فنصبوا قدورا فأمر بها فأكفئت. هذا هو الشاهد. استدل المصنف رحمه الله بهذا الحديث على عدم جواز أكل ما ذبح بغير إذن مالكه. ولهذا قال باب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح قوم بعضهم غنما أو إبلا بغير أصحابها لم تؤكل لحديث رافع. هذا استدل به المصنف بهذا الحديث على عدم جواز أكل ما ذبح بغير إذن مالكه. فإذا ذبح شخص شاة ولم يأذن له مالك فلا تؤكل. لابد أن يأذن مالك. سيأخذ ذبيحة عند جاره شاة يذبحها وهو مأذن لا تؤكل. على هذا الحديث استدل مصدر هذا الحديث على عدم جواز أكل ما ذبح بغير إذن مالك. كأن يذبح أحد الغانمين شيئا من بهيمة الأنعام بغير إذن أصحابها حيث لم تقسم. ومثل ذلك ذبيحة السالم. ولهذا قال وقال طاووس وعكرمة في ذبيحة السالم اطرحوه. سارق سرق شاة وذبحها لا تؤكل. وكذلك ذبيحة الغاصب. ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكفاء القدور. قال فنصبوا القدور فأمر بها فأكفئت يعني قلبت. هذا وجه استدلال المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكفاء القدور. وهذا الذي ذهب إليه البخاري رحمه الله ذهب إليه بعض العلماء مثل طاووس وعكرمة كما ذكر ما هنا في الترجمة. وهو قول إسحاق بن راهوية وأهل الظاهر قالوا إن من ذبح بغير ذي مالك فلا تؤكل. وذهب آخر من أهل العلم إلى جواز أكل ما ذبح بغير ذي مالكه. ذهب آخرون إلى جواز أكل ما ذبح بغير ذي مالكه ولو ضمن الذابح كذبيحة السارق أو الغاصب تؤكل ويضمن القيمة. واستدلوا بحديث الجارية التي ذبحت الشاة بغير إذن مالكها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها. الجارية التي ترعى الغنم فرأت بشاة موتا فكسرت حجرا حتى صار محدد فذبحتها ولم يستأذن مالكها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها. واستدلوا أيضا بما أخرجه أحمد وأبو داود بسند قوي من طريق عاصم بن كليب عن أبيه في قصة الشاة التي ذبحتها المرأة بغير أصحابها فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من أكلها لكنه قال أطعموها الأسارى فلو لم تكن ذكية ما أمر بإطعامها الأسارى. بحث هذا العلامة ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللحفان هذه المسألة. والمؤلف جزم بالحكم مع المسألة فيها خلاف على خلاف عادته. حديث رافع بن خديج هذا فيها أيضا من الفوائد أن الذبيحة لا بد فيها من إظهار الدم وأنه لا بد من قطع الوجهين بآلة الحادة. ولهذا قال رافع قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إنا نلقى العدو غدا إننا نلقى غدو غدا وليس معنا مدى. فقال ما أنهر الدم وذكر رسول الله عليه فكلوه، دل على أنها لا تحل الذبيحة إلا بإنهار الدم، بإنهار الدم بآلة الحادة، وذلك القطع الوجهين. وما قاله بعض العلماء من أنه يكفي قطع الحلقوم والبري ليس بظاهر. وكذلك أيضا لا بد من ذكر بسم الله على الذبيحة، لقوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ولقوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. قال ما لم يكن سن ولا ظفر، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الظفر فمد الحبشة، في دليل على أن الذبح بالسن والظفر لا يجزي، لأن السن عظم، والعظم منهي عن تنجيسه، والدم ينجسه لأنه زاد الفن من الجن، والظهر مد الحبشة وهو قول الكفار فلا تشبه بهم. قال وتقدم سرعة الناس فأصابوا من الغنائم، والنبي صلى الله عليه وسلم آخر الناس فنصبوا قدورا فأمر بها فأكفئت، وقسم بينهم وعدل بعيرا بعشر سيئة في الغنيمة. في الغنيمة عدل البعير بعشر سيئة، حينما يقسم الغنيمة يعطي واحد بعير أو يعطي عشر سيئة، هذا في الغنيمة. وأما في الأضحية فالبعير يعدل بسبع سيئة، في الأضاحي البعير عن سبع سيئة، وأما في الغنيمة جعلها على عشر، وكأن هذه الإبل جيدة، يعني كانت جيدة تعادل عشر. أما في الأضاحي فالبعير لا يكون لها سبع ولو كان جيدا ولو كان سمينا. قال ثم ند منها بعير من أوائل القوم ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه الله، فقال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا ففعلوا مثل هذا. ند منها بعير شرد وتوحش وهرب، فطلبوه عجزوا عنه، ليس معهم خيل، فرماه رجل بسهم جعل كالصيد فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا ففعلوا بهذا، في دليل على أن بهيمة الآلهة توحشت فتحقوا الصيد، ثرمى فإذا رماها وأنهر الدم لأي جهة فإنها تحل، رماها مع ظهرها. ومثله لو تردى بعيرا أو شاة في بئر ولم يمكن تجزئته فإنه يضربه بسكين في فخذه وغيره حتى يخرج الدم فيقوم مقام لكاته، وهذا بقياس على البعير إذا ند أو بقياس على الصيد. نعم قول باب إذا صاد. نعم يجوز إيش؟ نعم المسألة فيها خلاف وارد هنا، وقول بالمنع قول له وجهته. نعم
يعني فعل عنك قوله في هالمسألة
بل لكن إتلاف للمال يجوز إتلاف المال إذا كانت إتلافها تأديبا لهم فردا لهم عن هذا العمل، لأنه إتلاف للمال فسدت مالية فلان لأنه ذبح غير إذن مالك. نعم
إذن السبب في عدم هو عدم قسمة الغنيمة.
نعم لأنهم لم يؤذن لهم، لم يؤذن لهم، ذبحوا بغير إذن.
هل يضاف على ذلك عفوا عنك أنه تربية من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه؟
نعم تربية وتشتيع كلام الشرف. قوله
باب إذا أصاب قوم غنيمة بفتح أوله وزن عظيمة.
وزن عظيمة،
وزن عظيمة
قديمة وزنها عظيمة. نعم
قوله فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر أصحابه لم تؤكل لحديث رافع، هذا مصير من البخاري إلى أن سبب منع الأكل من الغنم التي طبخت في القصة التي ذكرها رافع بن خديج رضي الله عنه كونها لم تقسم. وقد تقدم البحث في ذلك في باب التسمية على الذبيحة، وقوله فيه وسأحدثكم عن ذلك جزم النووي بأنه من جملة المرفوع، وهو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الظاهر من السياق. وجزم أبو الحسن بن القطان في كتاب بيان الوهم والإيهام.
فما ذكر الخلاف هذا كخلاف معروف. نعم بعد الباب الذي بعدها.
باب إذا مد بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم فهو جائز لخبر رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا عمر بن عبيد الطنافسي عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فند بعير من الإبل قال فرماه رجل بسهم فحبسه قال ثم قال إن لها أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا قال قلت يا رسول الله إنا نكون في المغازي والأسفار فنريد أن نذبح فلا يكون مدى قال أرن ما نهر أو أنهر الدم وذكر اسم الله فكل غير السن والظفر فإن السن عظم والظفر مدى الحبشة.
نعم هذه ترجمة ذكر فيها حديث رافع بن خديج السابق قال باب إذا ند بعيد ند يعني هرب واشترت وتوحش فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم فهو جائز يعني إذا هرب بعير توحش صار حكم حكم الصيد يرمى فإذا رمي وقتله صار حلال حكم حكم الصيد لكن لو كان عنده ولم يتوحش ما أجزع لا بد أن يذبحه المؤلف قيد قال فأراد إصلاحا فهو جائز إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم يعني إصلاح القوم خشية أن تفوت عليهم المنفعة لأنه الآن يهرب لو ترك هرب وضاع على صاحبه هو رماه حتى يحفظه لصاحبه هذا أراد الإصلاح وفي رواية الكشفين فأراد إصلاحه وفي رواية كريمة أيضا فأراد إصلاحه الضمير كل البعيد رواية الكشفين وكريمة فأراد إصلاحه يعني البعيد أو أراد إصلاحه تعود إلى القوم. ذكر حديث رافع بن خديج قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فند بعير من الإبل يعني هرب وتوحش قال فرماه رجل بسهم فحبسه قال ثم قال إن لها أوابد كأوابد الوحش يعني إن لها توحشا فما غلبكم منها فاصنعوا بها كذا ما غلبكم يعني بكون توحش وهرب فاصنعوا بها كذا ارموه يعني بالسهم قال قلت يا رسول الله إنا نكون في المغازي والأسفار فنريد أن نذبح فلا يكون مدا ما نجد شيء نذبح فقال أرن ما أنهر أو أنهر الدم وذكر اسم الله فكل غير السن والظفر كما سبق بين العلة قال فإن السن عظم والظفر مدى الحبشة. في الحديث من الفوائد كما سبق مثل ما سبق في الحديث السابق أنه إذا توحش بهيمة إذا توحش بهيمة من البهائم الإنسية من الإبل أو توحش بعير هرب أو ثور أو تيس وهرب فإنه يكون حكم الصيد يرمى فإذا قتله فهو حلال ومثله لو تردى بعير أو شاة في بئر ولم يكن تذكيته فإنه يضربه بالسكين في فخذه أو غيره حتى يخرج الدم فيقوم مقام ذكاته قياسا على البعير إذا هرب توحش وقياسا على الصيد. والمؤلف رحمه الله هنا في الترجمة الأولى قال إذا ذبح قوم من الغنيمة وأخذوا إبل وذبحوا بغير أصحابها لا تؤكل. وهنا في الترجمة الثانية قال إذا توحش بعير وهرب ثم قتله شخص فإنه تؤكل. قال بعضهم المؤلف متناقض إسماعيل قال بخاري متناقض كيف الصورة الأولى يقول لا تؤكل ذبحوا بغير أصحابها والثاني أيضا رماه بغير أصحابه لماذا الأول لا يؤكل والثاني يؤكل لماذا خالف الحكم؟ في الأولى ذبحوا بغير أصحابه فقال لا تؤكل والثاني رماه بغير أصحابه فقال يؤكل. فقال إسماعيل إنه متناقض وأجيب بأن وقال إن كل منهم متعدي الأول متعدي لأنه ذبح بغير أصحابه والثاني متعدي رمى بغير أصحابه فكيف يفرق بينهما؟ فقال الأولى لا تؤكل والثانية تؤكل. وأجيب بأن القصة الأولى ذبحوه ليأكلوا ليختصوه به فعوقبوا بحرمانه والثاني رماه لأجل أن يبقيه على صاحبه لا لنفسه فلذلك صار هناك فرق بينهما. وقيل إن الأولى متعدي صاحبها فلذلك صار لا تؤكل والثاني مصلح صاحبه مصلح يريد القاهل صاحبه فلذلك جاز الأكل. أشار الحافظ إلى خلاف هنا وعلى هذا سيكون البخاري غير متناقض كما قال بعضهم، بل الأولى الذين ذبحوا عندهم تعدوا وأرادوا أن يأخذوا هذا المال لأنفسهم فصوبه، والثاني محسن ومصلح وأراد أن يلقيه لصاحبه، فلذلك جاز. شوف كلام الشارح قوله.
قوله: باب إذا ند بعير القوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم فهو جائز، في رواية الكشميه لإصلاحه ولكريمة صلاحه بغير ألف بالإفراد أي البعير وضمير الجمع القوم. ثم ذكر المصنف حديث رافع بن خديج وقد تقدم التنبيه عليه في الذي قبله، ومضى في باب ذبيحة المرأة بحث في خصوص هذه الترجمة. وقوله: في هذه الرواية ما أنهر الدم أو نهر، شك من الراوي، والصواب أنهر بالهمز. وقد ألزمه الإسماعيلي التناقض فيها.
ألزمه يعني ألزم البخاري. وقد ألزم الإسماعيلي البخاري بالتناقض. نعم.
وقد ألزمه الإسماعيلي التناقض في هذه الترجمة والتي قبلها، وأشار إلى عدم الفرق بين الصورتين، والجامع أن كلا منهما متعد بالتذكية.
يعني الأولى متعدوا فذبحوا بغير دمائه، والثاني متعدي حيث رماه بغير دمائه، فكل من متعدي. إسماعيل يقول لا فرق بينهما، فلماذا البخاري يقول في الأولى لا تؤكل والثاني يؤكل؟ نعم، لكن أجيب بأن هناك فارق. نعم.
والجامع أن كلا منهما متعد بالتذكية، وأجيب بأن الذين ذبحوا في القصة الأولى ذبحوا ما لم يقسم ليختصوا به فعوقبوا بحرمانه إذ ذاك حتى يقسم، والذي رمى البعير أراد إبقاء منفعته لمالكه فافترقا. وقال ابن المنير: نبه بهذه الترجمة على أن ذبح غير المالك إذا كان بطريق التعدي كما في قصة الأولى فاسد، وأن ذبح غير المالك إذا كان بطريق الإصلاح للمالك خشية أن تفوت عليه المنفعة ليس بفاسد.
نعم. وعلى هذا فيكون البخاري غير متناقض، إنما كل ما يعني كل من القصتين لها ملحظ. نعم. نعم.
باب أكل المضطر، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وقال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. وقوله: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم من لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وقوله جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وقال: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم.
من هذه الترجمة في أكل المضطر من الميتة، والمؤلف رحمه الله ذكر الآيات الكريمات ولم يكن شيئا من الحديث، والآيات كافية. يعني قال: باب أكل المضطر، وفيه دليل على أن الميتة لا يجوز أكلها إلا المضطر لأنها محرمة. ولهذا قال باب أكل المضطر، يعني باب أكل المضطر من الميتة، إذا اضطر إلى الأكل بأن يخشى على نفسه الموت أو الهلاك فإنه يأكل، بل يجب عليه أن يأكل حتى يحفظ صحته، وليس له أن يستسلم للموت. يعني الحال يكون الأكل واجب، الأكل واجب يكون عزيمة، فإن لم يأكل حتى مات فإنه يكون آثمة، يكون قاتل لنفسه، يجب عليه أن يأكل في هذه الحالة إذا وصل خشي على نفسه الموت. وقال بعض العلماء إذا خشي على نفسه المرض أيضا له أن يأكل. وهل يشفع أو لا يشفع؟ في خلاف، قيل يشفع وقيل يأكل ما يسد الرمق. وهل يتزود يأخذ ميتة في طريقه إذا كان أو لا يتزود إذا خشي أنه لا يجد شيئا بعد ذلك الطعام يتزود من الميتة؟ هذا فيها في كلام أهل العلم. ذكر الآية قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وجه الله الخطاب إلى المؤمنين، قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، فيها الأمر بالأكل من الطيبات. أمر الله المؤمنين بما أمر به الرسول، قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. في وجوب الشكر لله عز وجل، والشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، بالقلب تعظيم الله تعالى وإجلاله وخشيته، والاعتراف بالقلب بأن النعم من الله، والشكر باللسان بالتحدث في ذلك ظاهرا، وأما بنعمة ربك فحدث، ونسبة النعم إلى الله عز وجل، وبالجوارح يستعملها في مرضات الله عز وجل ويستعين بها على طاعة الله. ثم قال سبحانه إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به غير الله. وإنما حصر فيه حصر تحريم في هذه المحرمات الأربع: الميتة وهي ما تبحث عنها فيها من دون ذكاء شرعية، والدم وهو الدم المسفوح، ولحم الخنزير وهو المعروف الدعبة المعروفة، وما أهل به لغير الله يعني ما ذبح بغير اسم الله. هذه الأربعة حصرها، إنما أداة حصر، وهذا في وقت نزول الآية. وقد جاءت أيضا محرمات أخرى جاء في السنة بعد ذلك، محرمات حرم كل ذي لب من السباع، كل ذي مخرج من الطير. قال الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، أباح الله المضطر، لا إثم على المضطر أن يأكل من الميتة أو الدم أو الخنزير إذا لم يجد غيره، بشرط أن يكون غير باغ وهو متجاوز للحد، ولا عاد فلا يتجاوز الحلال الحرام، يجد حلالا ثم يتجاوز الحرام، ولا فلا يعتدي ولا يتجاوز الحد ولا يعتدي. وقال في الآية الأخرى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم، مخمصة يعني المجاعة، إذا اضطر في مخمصة جاز له أكل ميتة. وقوله فكلوا مما ذكر رسول الله عليه إن كنتم بآيات مؤمنين، فيه وجوب ذكر اسم الله على الذبيحة. وما لكم ألا تأكلوا ما ذكر رسول الله عليه، وقد فسر لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه، فالشاهد قوله إلا ما اضطرتم إليه، فلا يجوز الأكل من الميتة إلا عند الضرورة. ولهذا قال وقد فسر عليكم إلا ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه، وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين، في الوعيد الشديد على المعتدين. وقوله جل وعلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا إلى غير الله به، في حصر المحرمات. ثم قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فمن اضطر إلى أكل الميتة بشرط أن لا يعتدي ولا يتجاوز الحد، فالله تعالى أذن له في ذلك. ولهذا قال فإن ربك غفور رحيم. وقال فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، أمر الله بالأكل من الطيبات وأمر الله بالشكر. ثم قال إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما هو إلا لغير الله به، هذه المحرمات. ثم قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم، أباح الله أكل شيء من هذه المحرمات عند الضرورة بشرط أن لا يبغي ولا يتجاوز الحد. نعم، كلام الشارح قوله
باب إذا كان المضطر. أي من الميتة، وكأنه أشار إلى الخلاف في ذلك، وهو في موضعين: أحدهما في الحالة التي يصح الوصف بالاضطرار فيها ليباح الأكل، والثاني في مقدار ما يؤكل. فأما الأول فهو أن يصل به الجوع إلى حد الهلاك أو إلى مرض يفضي إليه، هذا قول الجمهور.
قول الجمهور قول قوي، يعني طول تصل إلى حد الهلاك أو إلى مرض يفضي به إلى الهلاك. أما إذا كان يتحمل لا يصل به إلى حلاك الجوع، ولا يصل به إلى المرض يفضي به إلى الهلاك، فإنه يتحمل ولو جاء يوم أو يومين، تحديد ثلاثة أيام لا وجه له، لكن هذا يختلف اختلاف الناس. إذا كان يتحمل ولا يخشى على نفسه الموت والهلاك لا يجوز له. أما إذا غلب على ظن أنه يموت إذا لم يأكل أو يفضي إلى مرض يفضي به الموت، وجب عليه أن يأكل، ويكون الأكل من الميتة هنا عزيمة يجب عليه، فإلا يأكل حتى مات فإنه يكون قاتل لنفسه. نعم.
وعن بعض المالكية تحديد ذلك بثلاثة أيام. قال ابن أبي جمرة: الحكمة في ذلك أن في الميتة سمية شديدة، فلو وكل ابتداء لأهلكت فشرع له أن يجوع ليصير في بدنه بالجوع سمية أشد من سمية الميتة، فإذا أكل منها حينئذ لا يتضرر. انتهى. وهذا إن ثبت حسن بالغ في غاية الحسن.
كما قال المؤلف صح هذا، يقول البدن في الميتة هي سمية تقتل الإنسان لو مات، لكن إذا جاع وجد بسبب الجوع سمية أقوى من سمية الميتة، فإذا أكلها قابلت السمية فلا يتأثر. نعم، هذا إن ثبت كلام طيب. نعم.
وأما الثاني فكري في تفسير قوله تعالى متجانف الإثم، وقد فسره قتادة بالمتعدي وهو تفسير معنى. وقال غيره: الإثم أن يأكل فوق سد الرمق، وقيل فوق العادة، وهو الراجح لإطلاق الآية.
يعني الصالح رجح أنه يأكل، لا يأكل فوق العادة، يأكل مثل يأكل العادة. قال بعض لا يأكل يسد الرمق فقط، يسد رمقه. نعم.
ثم محل جواز الشبع ألا يتوقع غير الميتة عن قرب، فإن توقع امتنع إن قوي على الجوع إلا أن يجده. وذكر إمام الحرمين أن المراد بالشبع ما ينتفى الجوع لا الامتلاء، حتى لا يبقى لطعام آخر مساغ، فإن ذلك حرام. واستشكل بما في حديث جابر في قصة العنبر، حيث قال أبو عبيدة رضي الله عنه: وقد اضطررتم فكلوا، قال فأكلنا حتى سمنا.
وكان أبو عبيدة لم يعلم أن العنبر يجوز أكله، لذا قال نحن مضطرون ظنوا أنها ميتة. نعم.
وقد تقدم البحث فيه مبسوطا، قوله لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، إلى قوله: فلا إثم عليه. كذا لأبي ذر، وساق في رواية كريمة ما حذف قوله غير باق،
في رواية كريمة يعني رواية البخاري. نعم.
أي في أكل الميتة. وجعل الجمهور من البغي العصيان، فمنعوا العاصي بسفره أن يأكل الميتة، وقالوا طريقه أن يتوب ثم يأكل، وجوزه بعضهم مطلقا. قوله: وقال فمن اضطر في مخمصة، أي مجاعة، غير متجانف أي مائل. قوله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. زاد في رواية كريمة الآية التي بعدها إلى قوله: ما اضطررتم إليه، وفي نسخة إلى بالمعتدين، وبه تظهر مناسبة ذكر ذلك هنا، وإطلاق الاضطرار هنا تمسك به من أجاز أكل الميتة للعاصي، وحمل الجمهور المطلق على المقيد في الآيتين الأخيرتين، قوله وقوله جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. ساق في رواية كريمة إلى آخر الآية، وهي قوله غفور رحيم. وبذلك يظهر أيضا وجه المناسبة، وهو قوله فمن اضطر قوله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما مهراقا، أي فسر ابن عباس رضي الله عنه المسفوح بالمهرق، وهو موصول عند الطبراني من طريق ابن طريق علي بن أبي طلحة عنه قوله. وقوله فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، كذا ثبت هنالك لكريمة والأصيلي، وسقط للباقين، وساق في نسخة الصغاني إلى قوله خنزير، ثم قال إلى قوله فإن الله غفور رحيم. قال الكرماني وغيره عقد البخاري هذه للترجمة، ولم يذكر فيها حديثا إشارة إلى أن الذي ورد فيها ليس فيه شيء على شرطه، فاكتفى بما ساق فيها من الآيات. ويحتمل أن يكون بيض فانضم بعض ذلك إلى بعض عند تبييض الكتاب، قلت والثاني أوجه. واللائق بهذا الباب على شرطه حديث جابر في قصة العنبر، فلعله قصد أن يذكر له طريقا أخرى.
نعم، يعني كالمؤلف حديث العنبر يأتي في هذا الباب، لأنه ميتة ولكنه من البحر، وفق الله جل وعلا. نعم، ايش اكل لحوم ايش البشر؟ ما يجوز اكل ادمي، ما يجوز ان ياكل غيره ليسترقي نفسه، هذا معروف. ها، ميتا هذا مسألة اخرى، قد يقال اذا لم يجد غيره وخاف ان يموت قل ليس ببعيد. نعم، لا يجوز له يعني يستقي نفسه لغيره، يعني يقتل غيره يستقي نفسه، هذا لا يجوز. إيش إذا فرع على قتل عائف؟ معلوم معلوم هاي. وأن حرمة، قد يقال حرمة الإنسان ميتا كحرمته حيا، وقد يقال له أن يأكل منه لأنه في الميت والجسم الآن سيفنى وهو مركب للروح، هذا إذا استسار ذلك، لكن قد لا يستطيع هذا، وبعض الناس ما يستطيع يأكل آدم، يموت ولا يأكل آدم. نعم، ها؟ لا، الأقرب أنه لا يشبع، إنما يأكل إذا ما يستطيع الرمق، أو يأكل مثل ما يأكل العادة إذا كان لا يشبع. إذا لم يجد غيره، وإذا وجد ميتا يأكل ميتا ولا يأكل خنزير.